كنا نتكلم في قاعدة أن الأوامر والنواهي متعلقة بالماهيات بما هي ثانية في الخارج، فليست الأوامر متعلقة بالماهيات فقط بحيث يكون نفس الماهية مطلوبة، فإن الماهية موجودة في ذهن المولى ولا معنى لأن يطلبها، ولا معنى لأن نقول بأن الأوامر متعلقة بالفرد الخارجي، فإن الفرد الخارجي حاصل ولا معنى لطلبه، إذ يكون طلبا للحاصل. إذن هذا الأمر الذي نذكره لا بد أن يكون أمرا مفروغا منه، وهو أن الأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع، متعلقة بالماهيات، بما أنها ثانية في الخارج، فما يوجد في الخارج من عملنا هو مصداق لتلك الماهية المأمورين بها. هذا البحث قلنا أن فائدته والغرض المقصود منه هو بناء على أن الأمر متعلق بالطبائع بما هي ثانية في الخارج، أي أن المأمور به هو نفس الماهية التي يوجد مصداقها في الخارج بعملنا من دون دخل للمشخصات، المشخصات والملازمات للماهية ليست مطلوبة. أما إذا قلنا أن المأمور به هو الماهية بما أنها ثانية في الخارج، بحيث يكون المطلوب الماهية الثانية في الخارج مع مشخصاتها، إذن الأمر متعلق بالأفراد لا بالطبائع. والصحيح هو أن الأمر متعلق بالماهية بما أنها ثانية في الخارج من دون طلب لمشخصات هذه الماهية المنطبقة في الخارج، من دون طلب للمشخصات، إذن الأمر متعلق بالطبائع. على هذا إذن سوف يكون حينما يأمر المولى بالصلاة وحينما ينهى عن الغصب، حينما يأمر بالصلاة ويريد ماهية الصلاة الثانية الخارج دون النظر إلى الملازمات، وحينما ينهى عن الغصب ينهى عن الكون في المكان دون النظر إلى الملازمات، وهي من ركوع وسجود مثلا، إذن يمكن اجتماع الأمر والنهي، لأنه هناك عنوانان حصتان، كل حصة إذا أمر بها لا يكون المراد ملازماتها، وإذا نهى عنها لا يكون المراد ملازماتها، وهو معنى أن الأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع، إذن يجوز اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلنا أن الأمر متعلق بالطبيعة بما هي ثانية في الخارج وملازماتها، فيكون الصلاة المأمور بطبيعتها بما أنها في الخارج مأمور بلوازمها ومشخصاتها، والنهي عن الغصب منهي عن الكون في المكان مع مشخصاته، إذن لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. هذا كله تقدم. نحن عندنا ملاحظة بلي نعم الآن قد ملاحظ عدة سلم بها ثم نأتي إلى هذا. نحن نقول حينما نقول أن اجتماع الأمر والنهي ممكن، حينما نقول اجتماع الأمر والنهي ممكن، فالصلاة في الأرض المكتوبة إذا كان اجتماع الأمر والنهي ممكن، من يقول أن اجتماع الأمر والنهي ممكن؟ لماذا يأتي في الرسالة العملية يقول الصلاة في الأرض المكتوبة باطلة للغافل والعالم بها والمتعمد؟ ومنهم مثلا النائيني، منهم مثلا السيد القوري قدس سره، هؤلاء يقولون بجواز اجتماع الامر والنهي، لكن لما ياتون الى رسالة عملية يقول الصلاة في الارض المغصوبة للعالم بالغصرية والعامد باطلة. باطل. طيب ماذا نقول نحن؟ هنا نقول توجد أجوبة كثيرة عن هذه المسألة. أولا، يرى البعض وجود نهي عن الصلاة، فإذا وجد نهي عن الصلاة تنحرم تلك القاعدة. القاعدة جواز اجتماع الأمر والنهي. أما إذا عدنا نهي كما يروى عن النبي حينما أوصى لعلي في وصيته، قال بأن الصلاة ما مفهومه أن الصلاة لا تكون إلا في مكان حلال من حله. ويروى رواية رواها ابن أبي جمهور الأحجائي أنه إنما نحن حللنا لكم المساكن لتحل صلواتكم وتقبل اعمالكم، حللنا لكم مساكن، فكأن المسكن اذا كان حرام تبطل الصلاة. فادعى جماعة بان من يقول بجواز اجتماع الامر والنهي لأن التركيب بين المأمور به والمنهي عنه انضمامي مو واحد، يريد الطبيعة بما هي ثانية في الخارج من دون نظر إلى الواجب، وهذا يريد النهي عن الطبيعة بما هي ثانية من دون نظر إلى اللوازم. إذا هناك حصتان انضمت إحداهما إلى الأخرى فيجوز، هذا حسب القاعدة، لكن إجانا نهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، ولذلك نبكي بالحرمة والبطلان. هم حرمة أم بطلان؟ نقول إيه سمع الحرمة مع الصحة، نقول لا حرام وبطل. لوجود نهي عن الصلاة المغصوب، ومع النهي لا تصح الصلاة أبدا. بعد النهي عن العبادة مبطلة، سواء كان امرا استقلاليا، امرا تبعيا، ضمنيا، نهي مضغوب الصلاة في الأرض المطلوب، مضغوب على الباطل، نفس الصلاة نفس الحكم. طبعا هذا الكلام باطل. لماذا؟ لأن الروايتين ضعيفتين، ما كل روايتين، واحدة في مستدرك الوسائل رواية ابن أبي جمهور الأحجائي، واحدة وصيت النبي لعلي التي هي ضعيفة. فهل يمكن ان يكون مستند هؤلاء العلماء الذين قالوا ببطلان الصلاة في الارض المطلوبة مع قولهم بجواز اجتماع الامر والنهي دليل هاتين الروايتين الضعيفتين؟ هذا بعيد. هل يرى بعض ان التركيبة الامر والنهي، امر بالصلاة ونهي عن الغفل، انضماني؟ صحيح انضماني، يعني حصتين انضمت احداهما الى الاخرى، ليس المأمور به والمنهي عنه واحدا حتى يصير استحالة الامر والنهي. لا، انضماني مثل اصلي وانظر الى الاجنبية. هنا يقولون صلاتك صحيحة، النظر حرام، انضمت الصلاة الامر بطلان ضم الى النهي عن النظر الى جميعه، فالترتيب بين المأمور به والمنهي عنه انضمامي، فيصح اجتماع الامر والنهي. اذا يصح فليس يقول ان يرسل قلنها حينما يكفر تكفير مأمور بها الامر الجزئي فهي منضمة الى الغفر، فهم مأمور به التكفير هم منهي عن الغفر، اذا التكفير صحيح. حينما يقرأ الفاتحة انضمت هذه الحصة المأمور بها الجزئية الى النهي عن الكون في المطلوب، هذا انضمامي اذا صحت القراءة. حينما يقرأ السورة حينما يركع هذا مأمور به، هاي حصة ركوع فمأمور به، والغصب منهي عنه وهو الكون، انضمت حصة له اذا الركوع صحيح. لكن حينما يسجد السجود هو وضع المساجد السبعة على الأرض وهو نفسه تصرف في الأرض المطلوبة، هنا صار التركيب اتحادي، هنا صار شيء واحد، أما أمر به أما نتعنه، ولذلك نقول ببطلان الصلاة مع قولنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأن النقطة في جواز اجتماع الأمر والنهي هو أن التركيب بين المأمور به والمنهي عنه انضماني، حصتان انضمت إحداهما الأخرى، لكن لما توصل للسجود بعد التركيب صار اتحادي، فيمكنني أمرك بالسجود الذي هو وضع المساجد السبعة على الأرض، ما يقدر يأمرك به لأنه هو منهي عنه، هو منهي عنه. فإنما يقولون ببطلان الصلاة مع قول بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأنه نقطة جواز اجتماع الأمر والنهي ما موجودة في السجود، وإذا بطل السجود بطل السجود. هذا قول، هذا توجيهنا، توجيه طبعا هاي المسألة الآن ما نبحثها، هاي ملاحظة نطيها لأن تمام الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي، هاي ملاحظة. طيب بعض يرى جواب ثالث أن اجتماع الأمر والنهي في بعض الموارد انضماني وفي بعضها اتحادي، وهو قول ثالث. بعض الشيعة يقول شنو؟ ليست المسألة فيها قولان، أن المأمور والمنهي عنه والطبيعة بما أنها ثانية في البلد من دون نظر إلى مشخصات هذه الطبيعة من الخارج، إذن الترتيب انضمامي فيصح اجتماع الأمر والنهي. فعلم الله لا، على حشي على كلام الفارغ، الأمر بالطبيعة بما أنها ثانية في الخارج مع المشخصات، إذا الشيء الخارجي هذا اللي وصل هذا هو مشخصات وهي كونه في الأرض المطلوبة، إذا هاي الصلاة هي مأمور بها هي منهي عنها، إذا لا يجوز. فهذا قولا، يوجد قول ثالث اختاره السيد الخوي، يقول إحنا لا نبكي ولا نقول بأن الأمر والنهي تركيبهما انضمامي، ولا نقول تركيبهما اتحادي، في بعض الأحيان نشوف التركيب انضمامي، في بعض الموارد نشوف التركيب اتحادي. ايش وقت ما شفنا التركيب بين الأمر والنهي انضمامي نقول يجوز الاجتماع، ايش وقت متى ما رأينا أن التركيب بين الأمر اتحادي نقول باطل. هذا قول ثالث، هذا قول ثالث. أنا أقول شيء هذا مثلا بعد هذا غير موجود، شوفوا إذا صحيح يرضى غير صحيح يرضى. أنا أقول اجتماع الأمر والنهي ممكن، والمشهور إنما قال ببطلان الصلاة للغاطب مع الحمدي والعلمي، لأن هذه الصلاة يشترط فيها القرب، ومع كونه عالما عامدا بالغاص كيف يتقرب بالصلاة في المغصوبة الى الله، كيف يتقرب شرط القرب، لا شرط القرب لا احبطت الصلاة، ولذلك إذا جاهل بالغصبية شرط القربة ممكن فتطع، شرط القربة ممكن فتطع. لذلك المشهور قال صلاة الغاصب في المغصوب عمدا عامدا عالما باطلا، فإن صلى في المغصوب شرط جاهل، جاهل جاهل بالغصبية فحسب، لعل من يقول بجواز اجتماع الامر والنهي ويقول ببطلان الصلاة في المغصوب للعالم العامد الغاصب لان شرط القربة ما يتحقق منه، وان كان الترتيب انضماني شرط القربة ما يتحقق منه، بينما الجاهل بالغصبية يتحقق منه شرط القربة. هذه ملاحظات للإشكال على من قال بأن جواز اجتماع الأمر والنهي ممكن لأن الترتيب انضماني، لكن يقولون ببطلان الصلاة الأرض المخطوبة للعامل العامل. هذه تمام الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي. طيب الآن عندنا قاعدة جديدة، قاعدة التكفير الشرعي في الواجب. لهذه القاعدة ألفاظ أخرى، الواجب التخييري يعبرون عنه، الواجب التخييري مثال هو هذا، من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه إما حسق رقبة وإما صوم شهرين متتابعين وإما أطعام 60 مسكينا، هل يسموه واجب تخييري أو يسموه تخيير شرعي؟ نطق به الشارع قال هذا او هذا او هذا، الواجب واحد، نطق به الشارع فهو واجب تخييري، او قل تخيير شرعي، او قل التخيير في الواجب، او يعبرون يقولون اذا تعلق الامر باحد شيئين او اشياء كان الواجب هو الجامع بينهما، هذا الجامع يسموه هذا الواجب الذي مردد بين ثلاثة وله جامع تمو تخيير شرعي. هذه القاعدة توضيحها يعني خلينا نشوف شو حقيقة التخيير الشرعي، ما هي حقيقة التخيير الشرعي؟ هذا التخيير الشرعي وارد في الرواية مسلم، يردون يعرفون حقيقة التخيير الشرعي. نقول الخطابات الشرعية على قسمين، مرة الخطاب الشرعي يكون مبينا للحكم الشرعي على عنوان كلي واحد، عنوان كلي واحد، فليقول إذا قمت إذا زالت الشمس فصلي، جاء الأمر وهو صلي، جاء الأمر على الصلاة، لأن صلي هيئة ومادة، المادة هي الصلاة، صلي هيئة يعني وجوب، الوجوب جاء على كلية الصلاة مو على الصلاة الخارجية، الصلاة الخارجية لماذا يأمر بها؟ حصلت الصلاة في تعطيل حافظ، فالأمر جاء على الكلية، فجاء الامر على عنوان كلي. طيب هذا العنوان الكلي صلي تجري قرينة الحكمة لإثبات انه مطلق في الواجب، وان الاطلاق بدلي، يعني لما يقول اذا زالت الشمس فصلي صلاة الظهر ثم صلي صلاة العصر، ما تجري مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق في الواجب وأن الإطلاق بدري، يعني إما تصلي في الساعة الأولى بعد الزوال أو تصلي في الساعة الثانية بعد الزوال أو تصلي في الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الغروب، فالمأمور به كلي، ولكن قرينة الحكمة تقول إما تصلي في الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وكذلك لما يقول أعتق رقبة أعتق رقبة، هنا الواجب طبيعي الرقبة، طبيعي الرقبة، طبيعي الرقبة. هذا الطبيعي. احنا مخيرين بين ان نعتق رقبة مؤمنة او رقبة كافرة، مخيرين بين ان نعتق عبدا او امتا، لانها رقبة. هذا التخيير ليس شرعيا، هذا التخيير عقلي. احنا مأمورين بالكلية الصلاة، فتريد صلي بالبيت
يجوز،
صلي بالحضرة
يجوز،
صلي بالمسجد
يجوز،
صلي بالحمام
يجوز.
هذا التخيير مو شرعي، هذا عقلي. لما يقول لك اعتق رقبة انت مخير، يعني انت اعتقها مؤمنة او كافرة، بيضاء او سوداء، اما هذا التخيير عقلي، هذا التخيير عقلي، لان الخطاب الشرعي لم يتعرض له الشارع. هذا التخيير لم يتعرض، حكم به العقل، حكم به العقل نتيجة مقدمات الحكم. اما لا، الخطاب الثاني هو خطاب من الشارع بالتخيير، يقول اعتق او صم او قطع ستين مسكينا. هذا التخيير من الشارع بلسان الشارع، مو الحكم قال، هو هذا التخيير الشرعي، هذا التخيير الشرعي. فذا كفارة اليمين، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليهم او كسوتهم. هذا التخيير الشرعي، هو هو الشارع، هو خطابا فيه تخيير، مو مثل اعتق رقبة واحنا نروح نتخير بين الاطوار، فالتخيير عقلي. لا، هذا هو قال او كسوتهم او تحرير رقبة، ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. يسمى التخيير شرعيا في الخطاب الثاني، ويسمى الوجوب بالوجوب التخييري. طيب، هذا واقع في الشرع، نعم واقع، كلنا نعلم ان هذا واقع في لسان الشارع، الا ان الكلام في امكانه ثبوتا. واقع هذا تخيير، واقع هذا تخيير في الثبوت، في مرحله الثبوت مو في مرحله الانفاق، دليل اصلا عليه، بس واقع هذا تخيير من الشارع على تخيير. فناخذ اذا ثبوتا ممكن وبه دلاله، ناخذ ظاهر الأدلة، أو لا، تخيير من الشرع ما يمكن، إذا ما يمكن فكون نوجه بتوجيه آخر. هذا قد واحد يقول هذا واضح أن هذا ممكن في الخارج، واقع، إذا واقع يعني ممكن، إذا واقع يعني ممكن، وإذا مو ممكن كيف يقع؟ لكن هنا الأصوليون يقول، قال بعضهم انه لا يمكن التخيير الشرعي ثبوتان، لا يمكن التخيير الشرعي ثبوتان. شو يسوي هاي الادله؟ كل اولها ادله قوله تعالى مثلا، وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، ظاهر الكلام انه ننظره بالعين، وجوه يومئذ يوم القيامه، الله يرى بالعين يوم القيامه، هذا الدليل. لكنه من أدلة أخرى ليس كمثله شيء، إذا لا يرى، تكون هاي الأخذ من أولها يرى، نقول ترى قدرته، ترى حرمته، ترى كيفرته، قدرة الله ترى، حرمة الله ترى، كيفرة الله ترى. فبعض من الاصوليين قالوا هذا مو ممكن ثبوتا التخيير الشرعي، مو ممكن، دليل في خارج، قالوا مو ممكن، قالوا انه غير ممكن. ما هو الاشكال الذي يسجل على التخيير الشرعي؟ الاشكال له صور، الصورة الاولى ما ذكره السيد الخميني قدس سره ورده السيد الخميني، يعني ليس السيد الخميني قبل الاشكال وانه وجوب تخيير، وجوب تخيير او تخيير شرعي ماكو وفيه اشكال، لا، جاء الاشكال ورده، هكذا قال. قال لا يعقل ان يريد احد، لا يمكن عدم تعقل إرادة الأمر لأحد شيئين، لا يمكن أن يقول لك صوم أو أعتق أو أصوم، لا يمكن، لا يمكن، لا يعقل إرادة الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء من غير تعيين، ما عين له يريده، قال صوم أو أعتق أو أصوم، قال ما يمكن من دون تعيين، ليش ما يمكن؟ قال لعدم إنسان تعلق إرادة الفاعل بذلك، هذا عدم إنسان تعلق إرادة الفاعل بذلك، ليش؟ لأن إرادة الفاعل هذه إرادة المستدعى لتحريك الحمولات لا تتعلق إلا بمعين، إرادتي على الفاعل التي تستوجب تحركي لا تتعلق إلا بمعين محدد بحدود الشخصية، إذا لم يدرك صم أو أحدث أو أطعم ما معين، لا يمكن أن تتعين بأحد الشيئين أو بأحد الأشياء على وجه الإبهام من دون تعيين، لا يمكن أن تتعلق إرادة الفاعل أنا الفاعل الذي أفعل بشيئين بأحد شيئين أو بأحد ثلاثة أشياء على وجه الإبهام والترديد، إرادتي أنا الفاعل المتسع لتحرك حضراتي لا يمكن أن تتعلق بشيء مبهم مردد غير معين. طيب فإذا لم يحصل تعلق إرادتي على الفاعل على هذا الوجه، إذا لا يعقل تعلق إرادة الآمر بذلك، فإذا ما يمكن فيعقل أن الله يأمر بأحد شيئين أو بأحد ثلاثة أشياء من دون تعيين مع الإبهام مع التدية، ما يمكن لأن إرادة الفاعل المستطيع لتحرك حضراته لا يمكن أن تتعلق بشيء مبهم مردد، فإرادة الآمر كذلك، هذا ما ذكره السيد الخميني جوابه أنه هنا لا يوجد إبهام لا يوجد ترتيب، أمر أنه لا يمكن أن تتعلق إرادتي أنا الفاعل بشيء مبهم، بل تتعلق إرادتي بشيء مشخص محدد، نعم هذا صحيح، لكن هنا أكو تعيين، هنا ما أكو إبهام في هذا المثال صم أو أعتق أو أقعد، هنا ما لا يوجد إبهام لا يوجد ترديد واقعي، ما أكو إبهام ما أكو ترديد واقعي، لأن المولى إذا رأى أن في شيء أو أشياء ثلاثة مصلحة، في شيء أو أشياء ثلاثة مصلحة، في الأذق مصلحة، في الصوم شهرين وتتابعين مصلحة، في الأطعام ستين سكين مصلحة، رأى مصلحة ملزمة، الأول يزيد بالغرض إذا أصبت متحمدا، الأول يزيد بالغرض، الثاني يزيد بالغرض، الثالث أيضا يزيد بالغرض، إذا كل واحد من هذه الثلاثة كل واحد محصل للغرض، إذا سوف يتوسل لتحصيل غرض يقول إما هذا جيبه إما هذا جيبه إما هذا جيبه، يتعلق يتوسل لتحصيل غرضه ببحث متعلق بهذا وبحث متعلق بهذا مع تحلل أو إما، أو يقول جئ بأحدها يقول جئ بأحدها لإفهام أن غرضه واحد يحصل إما من هذا أو هذا أو ذاك، ولا يلزم بالجمع بين الأمور الثلاثة، يعني الغرض يحصل بواحد فلا يلزم بالجمع، إذا المبعوث إليه معين لا إبهام، هذا معين، يقول غرضي يحصل بالأول وغرضي يحصل بالثاني وغرضي يحصل بالثالث، إذا أنا لا ألزمك بالجمع، ألزمك بواحد على وجه التخيير، أقول أو إما، هذا تعيين، هذا مو تخيير، هذا تعيين، هذا مو ترديد، هذا مو إبهام، هذا تعيين، راجع وجدانك شوف أنا هذا تعيين، ولذلك نحن نختار واحد بينما تقول انه ارادة الفاعل المستجع لتعريك العضلات لا يمكن ان تتوجه الى المبهم المردد ولا تتوجه اذا هذا مو مبهم هذا مو مردد هذا معين راجع وجدانك في اوامرك التخييرية ترى ان الواقع هو ما ذكرنا اذا هذا الاشكال على الوجوب التخييري يعني التخيير الشرعي انه مو ممكن ثبوتا الباطل الاشكال الثاني نعرضه فقط وراجع الموسوعات في جوابه الاشكال الثاني على التخيير الشرعي ما ذكره الشهيد الصدر رضوان الله عليه يقول اشكال على العبارة على الكلام اللي قلناه احنا يقول شنو التخيير الشرعي العرق واجب يجوز تركه الصوم شهرين متتابعين واجب يجوز تركه الى ابد الاطعام واجب يجوز تركه الى ابد يقول شو واجب ويجوز تركه هذا حكي الى واجب شو يجوز تركه هذا الاشكال السيدي في الصياغه في التعريف ان الواجب التخييري التخيير الشرعي يجب هذا ويجوز تركه الى البدء يجب هذا يجوز تركه الى البدء وهذا التخيير الشرعي شلون يصير شلون هذا شلون هذا كيف هذا الاشكال على الصياغه تعريف الواجب التخييري التخيير الشرعي يجوز تركه الى البدء يقول اذا واجب شيء يجوز تركه واجب ويجوز تركه يصير هذا مثل ما مثل ما يقولون للفقه يقولون اذا انت اشتريت مني دار بمئة مليون دينار حرام بعدين قل يا فلان اقلني بوضيعة اقلني بوضيعة تقول هذا النار لا يبقى الباطل ليش اقلني شنو معناه تقايل يعني بيتك يرجع المئة مليون دينار ترجع بوضيعة يعني رجل تبعين فبوضيعة تناقض عقلني عقلني يعني يرجع الي ثمن كاملا شو اقولك عقلني اقولك اعطيني 90 هاي شو يصير عقلني اعطيني 100 عقلني اعطيني 90 ما يصير عقلني اعطيني 90 ما يصير الحالة مع الحقيقة ومع الوضع ما يصير هنا شيء قلت نقول هذا واجب ويجوز تركه الى شلون واجب يجوز تركه هذا الاشكال الثاني ياتي الكلام على جوابه غدا ان شاء الله
الى غدا
شلون واجب هو شلون واجب